بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واختفى أثره ليوم الدين. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو برنامجكم واحة السنة. ونلتقي وإياكم مع رسالة من رسائل أهل السنة والجماعة، وهي الموسومة بمنظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم للعلامة الشيخ حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا أيها الأحبة في اللقاء السابق بدأنا مع شيخنا وإمامنا أولى أبيات ما يتعلق بالفصل الثاني، وهو تقسيم التوحيد إلى قسمين والكلام على توحيد الأسماء والصفات. وفي اللقاء السابق بينا معنى توحيد الله تبارك وتعالى، وبينا أقسام توحيد الله عز وجل، وقلنا بأن توحيد الله تبارك وتعالى يعني إفراده سبحانه وتعالى بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وبينا أن أقسام التوحيد ثلاثة على ما ورد عن سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. وهذا التقسيم تقسيم اصطلاحي أخذه السلف الصالح من نصوص الكتاب والسنة، وبينا أنه لا يلتفت أبدا إلى من شوش على هذا التقسيم بأنه لم يرد في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول إن كان يقصد لفظا فنعم لم يرد هذا التقسيم لفظا، وأما إذا قصد أنه لم يرد معنا في نصوص الكتاب والسنة فإننا نقول إن قائل هذا لا يعرف نصوص الكتاب والسنة التي تتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى، فإن القرآن كله إنما يتناول موضوع توحيد الله تبارك وتعالى بأقسامه الثلاثة. ألم يتحدث القرآن عن الله سبحانه وتعالى ربا؟ ألم تتحدث نصوص القرآن عن عبودية الله سبحانه وتعالى ووجوب إفراده بالعبادة والتأله؟ ألم تتحدث نصوص القرآن عن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وقل آية من كتاب الله تبارك وتعالى إلا وهي تتضمن اسما من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفاته أو ربما أسماء متعددة؟ فما الضير بعد ذلك أن يقول العلماء بأن توحيد الله تبارك وتعالى من خلال نصوص الكتاب والسنة إنما يكون توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات؟ بل إن الله سبحانه وتعالى بيّن في آية واحدة ما يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة. قال ربنا سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا يتضمن توحيد الربوبية، إفراده سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير والسيادة والسيطرة. فاعبده واصطبر لعبادته، فاعبده وحده ولا تعبد معه غيره واصطبر على ذلك. وهذا هو توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالتأله والتوجه والتعبد. هل تعلم له سميا مساميا ونظيرا ومكافئا وندا؟ هل تعلم لله سبحانه وتعالى ذلك؟ بالطبع لا نعلم الله سبحانه وتعالى مساميا ولا مشابها ولا مماثلا له سبحانه وتعالى. وهذا هو توحيد الأسماء والصفات. فآية واحدة في كتاب الله تبارك وتعالى تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة. ومن العلماء من قال بأن توحيد الله سبحانه وتعالى قسمان، وهو مؤلفنا رحمه الله تعالى هنا فقال: وهو نوعان أيا من يفهم، ولا خلافة بين تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام أو تقسيم التوحيد إلى نوعين. فإن من قسم التوحيد إلى نوعين قصد أن التوحيد ينقسم إلى التوحيد العلمي الخبري أو توحيد المعرفة والإثبات، وهذا يدخل تحته توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والنوع الثاني التوحيد الطلبي الإرادي، وهذا يدخل تحته نوع واحد وهو توحيد الألوهية. إذن من قسمه قسمين، فالقسم الأول عنده يدخل تحته توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، والقسم الثاني يدخل تحته توحيد الألوهية. ولهذا فلا فرق بين أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام وبين أن نقسمه إلى قسمين. بين أن نقول إن توحيد الله تبارك وتعالى توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، وبين أن نقول إن توحيد الله تبارك وتعالى توحيد علمي خبري وتوحيد طلبي إرادي، هذا هو توحيد الله تبارك وتعالى. إذن هذا التقسيم وهذا الاصطلاح الذي جرى عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى رحمة واسعة إنما هو مستقى من نصوص الكتاب والسنة التي دلت على هذه الأنواع المتضافرة من توحيد الله تبارك وتعالى. وإن قلنا بأن هذا التقسيم تقسيم بدعي، إذن فلنا بقى أن نبدع أقساما كثيرة قالها أهل العلم، بل وعلوما كثيرة متعددة اصطلح عليها أهل العلم سواء في الحديث أو في الفقه أو في الأصول أو في النحو واللغة وغير ذلك. فما الذي يدل على أن العرب كانت تعرف فاعلا أو مفعولا أو حالا أو تمييزا؟ وما الدليل على أن المسلم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، أقصد على الجهة الإصطلاحية؟ فلو سألنا يا صحابي ما هو الحكم التكليفي وما هو الحكم الوضعي وما الفرق بينهما وما الفرق بين مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة وما كذا وكذا، فإن أحدا لن يجيبك على ذلك بهذه الإصطلاحات. إنما هذه العلوم الإصطلاحية من علم اللغة وأصول الفقه والحديث وغير ذلك، وهذه المصطلحات الخاصة إنما هي في الحقيقة وضعها أهل العلم بعد أن أخذوها من النصوص لضبط الفهم ولضبط المنهج ولضبط الطريقة على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لم يكن هناك علوم إصطلاحية عند الصحابة، علم أصول الفقه لم يكن موجودا ولا علم النحو بهذه الطريقة لم يكن موجودا ولا علم الحديث بهذه الطريقة لم يكن موجودا، إنما كانت ضوابط هذه العلوم مأخوذة من النبي صلى الله عليه وسلم ونصوص القرآن باللغة العربية التي يعرفونها وبالفهم الصائب الذي يستنبطونه. فلم يكن الصحابة رضوان الله عليهم في حاجة إلى علم نحو حتى يعرف الفاعل من المفعول، وإنما هو الذي يتكلم بالسليقة، بل هو الحجة في اللغة، بل هو الحجة في اللغة من غير أن يعرف لعلم النحو اصطلاحا خاصا به ولا لعلم الصرف اصطلاحا خاصا به، وهو الذي يفهم وبدقة ويستنبط وبمهارة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية من غير معرفة ومن غير لجوء إلى ما يسمى بعلم أصول الفقه الذي لم يكن معروفا عندهم. إنما هم القوم المنضبطون ولله الحمد والمنة، القوم الذين آتاهم الله سبحانه وتعالى رسوخا وعلما وبيانا. أليس ابن عباس رضي الله عنهما القائل على الخبير سقط؟ أليس القائل في قول الله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم؟ فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنا من الراسخين في العلم الذي يعلم تأويله. من أين أتاه الله سبحانه وتعالى هذا الرسوخ؟ من الفهم الصائب. ولو أن الأمة بقيت على هذا المنهج الرباني من غير انحراف دخل فيها ومن غير اعوجاج دخل إلى منهجها لما احتاجنا إلى هذه العلوم كلها. فهذه العلوم كلها إنما وضعت لتضبط لنا قواعد الاستدلال ولتضبط لنا الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة. إذن فمن بدع هذا التقسيم وقال بأن هذا التقسيم تقسيم التوحيد إلى قسمين أو كذا، من قال بأنه بدعة حري به إذن أن يبدع كل العلوم الإسطوحية التي حصلت في حياة المسلمين والتي ما زالت مقررة عند جميع علماء الأمة. فما سمعنا أحدا ولا قرأنا لأحد أبدا يقول بأن علم أصول الفقه علم بدعة لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاتوا من النصوص النبوية والقرآنية ما يدل على هذه التقسيمات والإصطلاحات. نقول لهذا الرجل: أنت لم تطلع على ما ذكره أهل العلم ولا على ما قاله أهل العلم، ولو اطلعت على ذلك لما قلت هذا الكلام. أنا وقفت عند هذه النقطة بالذات لأن البعض شوش على توحيد الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الأشياء، ويقول هؤلاء يضعون لنا ضوابط ويضعون لنا شروطا ويضعون لنا تقسيمات من عندهم، أين هي من كتاب الله وأين هي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول هي في كتاب الله وهي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها المستنبطة وليست الصريحة في الكتاب والسنة، وإنما هي القواعد وهي التقسيمات التي لا تخرج عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، قال مؤلفنا وعالمنا رحمه الله تعالى، وهو نوعان، أيا من يفهم، يعني توحيد الله سبحانه وتعالى نوعان، كما قلنا إذا قسمنا التوحيد إلى نوعين فيراد به ماذا؟ يراد به التوحيد العلمي الخبري والتوحيد الطلبي الإرادي. طيب التوحيد العلمي الخبري اللي هو إيه؟ اللي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. طيب والتوحيد الطلبي الإرادي اللي هو توحيد الألوهية. التوحيد العلمي الخبري الذي يتعلق بمعرفة الرب سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، وهذا نوعان من التوحيد. والتوحيد الطلبي الإرادي الذي يتعلق بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية، ولا يطلب غيره سبحانه وتعالى وألا يراد غيره في التعبد، وهو التوحيد الألوهية. شرع رحمه الله تعالى في هذه الأبيات التي تصل إلى 50 بيتا تقريبا في تقرير النوع الأول من توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، من توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. فقال رحمه الله تعالى: وهو نوعان، أي من يفهم إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور بارئ البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق، أو الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي، إلى آخر ذلك من هذه الأبيات. أيها الأحبة، تعالوا بنا نعيش مع توحيد الأسماء والصفات. وهذه الحلقة ربما تجدون فيها بعض الصعوبة، لكنه فصل لا بد منه. ولو لم يحدث خلل في توحيد الأسماء والصفات، ولو أن أبناءنا مثلا ما يدرسون في بعض المجالات هذا النوع من التوحيد اللي هو توحيد الأسماء والصفات على درجة فيها خلل وانحراف عن طريقة الكتاب والسنة وعن طريقة السلف الصالح، لاكتفينا بذكر الأمر العام في هذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، ولا قلنا بأن نؤمن بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته كما جاءت في القرآن والسنة ونمر على هذا الأساس. فأسماء الله في القرآن كثيرة وفي السنة كثيرة: السميع العليم، اللطيف الخبير، الخالق البارئ المصور، العزيز الحكيم، اللطيف الخبير، إلى غير ذلك من هذه الأسماء التي وردت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن للأسف الشديد حصل انحراف في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، وانحراف خطير حتى أصبح من أوسع الأبواب، من أوسع الأبواب التي اختلفت فيها الأمة. وللأسف الشديد اختلاف الأمة في هذا الباب وصل إلى مدى واسع. الأمة اختلفت في صفة الرب الذي تعبده، وما كان ينبغي أن نختلف في هذا أبدا وأن نلتقي في هذه القضية على كلمة سواء، هذا هو الأصل. كان الأصل أن نختلف في هذا الباب أبدا، ولا نختلف في أسماء الله وصفاته، إذ ذلك كله يتعلق بالرب سبحانه وتعالى الذي نعبده. كيف نختلف في صفة الرب وفي اسم الرب وفيما يليق بالله عز وجل، وهي القضية الأم، القضية الأولى، من الرب الذي نعرفه؟ لكن وللأسف الشديد اضطربت الأمة واختلفت الأمة في بيان هذا النوع حتى أصبح من الأمة من لا يعرف الرب الذي يعبده. أيوة نعم، قد تعترض علي في هذا الكلام وتقول هل من الأمة من لا يعرف صفة الرب الذي يعبده؟ نعم، من لا يعرف الرب الذي يعبده؟ كيف هذا؟ نعم، إن من الأمة من لم يصف الله سبحانه وتعالى بأي صفة، ولم يسمي الله تبارك وتعالى بأي اسم، لأنه في زعمه إن وصف الله بصفة يقتضي ذلك أن يماثل المخلوقين. نعم، ولهذا قالوا إن الله سبحانه وتعالى ليس موجودا ولا معدوما، ولا خارج العالم ولا داخل العالم، ولا فوق ولا تحت، وليس سميعا ولا بصيرا، ولا يستوي ولا ينزل، ولا يتكلم ولا يحب ولا يرضى ولا يكره ولا يغضب. سبحان الله، رب لا يسمع، رب لا يبصر، رب لا يتكلم ولا يليق به أن يتكلم، رب لا يتجلى لعباده في ثلث الليل الأخير، رب ليس مستويا على عرشه فليس على العرش رب يعبد عند هؤلاء، رب لا يوصف بأي صفة حتى صفة الوجود. قال غلاتهم إنه لا يوصف بأنه موجود ولا معدوم. ليه؟ لأننا إن وصفناه بأنه موجود أشبه الموجودات، ولو وصفناه بأنه معدوم أشبه المعدومات. وهل الأشياء إلا موجود أو معدوم؟ إذا لم نصف الله بأنه موجود ولم نصف الله بأنه معدوم، ماذا يبقى لنا إذن؟ يبقى أن يكون الله مستحيلا. وهل الله سبحانه وتعالى مستحيل؟ تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. دي فرقة من الأمة؟ نعم، فرقة من الأمة. هذه الفرقة بما تسمى؟ تسمى بالجهمية. نعم، الجهمية، أتباع الجهم بن صفوان، أتباع الجهم بن صفوان، الجهمية الذين عطلوا الله سبحانه وتعالى عن أسمائه وصفاته. وللأسف الشديد، فليس يوصف ربنا بصفة، وليس يتسمى ربنا سبحانه وتعالى باسم، حتى الغلاة يقولون ليس موجودا ولا معدوم. ومن فرق الأمة أيضا من أثبت له الأسماء ولم يثبت الصفات. قالوا نثبت الأسماء، نثبت أنه سميع بصير عليم خبير، لكن الصفات لا، لا نصفه بأي صفة. قال سبحان الله، ليه لا نصف الرب سبحانه وتعالى بأي صفة؟ هل موجود بلا صفات؟ حتى أي موجود، هل يوجد موجود بلا صفات؟ هذا الكتاب موجود له صفات، هذا الكأس موجود له صفات، أنا موجود لي صفات، هذا المكتب موجود له صفات، هل يعقل أن يكون هناك موجود بلا صفات؟ نعم، عندهم الرب سبحانه وتعالى بلا صفات، فأثبتوا الأسماء ولم يثبتوا الصفات. ولهذا أثبتوا الأسماء أعلاما مجردة من غير أوصاف، فهو عليم لكن بلا علم، قدير لكن بلا قدر، حكيم لكن بلا حكمة. أيعقل هذا؟ هذا الكلام منين جابوه؟ هذا الكلام من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء من؟ هؤلاء المعتزل. إذا انتبهوا معي، أنا أقول هذه الحلقة صعبة لكن لابد منها، لابد أن نقرر هذا، لأن أبناءنا يدرسون هذا الكلام في العالم الإسلامي كله، وهذا الكلام يتعلق بقضية. إياكم أن يقول واحد لو أن الشيخ تجاوز هذه القضية، هذه القضية كانت هناك أيام الجهمية وأيام المعتزلة وأيام هذه الفرق، لكن الآن ليس لها وجود. نقول لا يا أخي، اصبر وتعلم، هذه القضية موجودة الآن، هذه القضية كما سترى الآن، هذه القضية تدرس، بل هي قضية صعبة جدا تدرس لأبنائنا الآن. ثم ثانيا يا أخي، لا تعجل، إذا كان الشيء صعبا عليك فاصبر حتى تفهم، لكن لا تعجل. أتدري لما؟ لأن هذا الكلام يتعلق بأهم قضية. أتدري ما هي؟ إنها قضية الرب سبحانه وتعالى، معرفة الرب عز وجل. وهل في قضية في الوجود تتقدم هذه القضية؟ كيف نعرف الرب الذي نعبده؟ من الرب الذي نعبده؟ أليس هذا السؤال هو الذي ستسأل عنه في قبرك حين تدخل قبرك؟ فيأتيك الملكان فيجلسانك ويسألانك: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ من ربك يا أخي؟ من ربك؟ أهو الرب الذي عند الجهمية ليس موجودا ولا معدوما، ولا خارج العالم ولا داخل العالم، ولا فوق ولا تحت، ولا يسمع ولا يتكلم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أم هو الرب الذي عند المعتزلة نسميه بأسماء هي أعلام مجردة عن المعاني وعن الصفات؟ سميع بلا سمع، إذن ما فائدة نسميع؟ بصير بس بلا بصر، إذن ما فائدة تسميتكم؟ إن الله سبحانه وتعالى بصير، إيه الفائدة طيب؟ حكيم بس بلا حكمة، سبحان الله. هكذا يقول المعتزلة، وللأسف الشديد يوجد أذناب لهم إلى الآن. أو من يقول من الأمة: نثبت الأسماء لله ونثبت بعض الصفات فقط. ليه؟ قال لك لأن الصفات ديت هي التي دل عليها العقل، نثبت سبع صفات فقط، نثبت من الصفات فقط سبع صفات. ما الدليل؟ هل عندكم دليل؟ هل عندكم دليل يفصل بين هذه السبع صفات وبقية الصفات؟ ألم تؤمنوا بالأسماء؟ قالوا: بلى نؤمن بأسماء الله سبحانه وتعالى. نقول: طيب، وهل اسم من أسماء الله إلا وهو يتضمن صفة لله عز وجل؟ إذا كانت والله أسماء الله سبعة، يبقى خلاص، يبقى الأوصاف سبع. لكن أسماء الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا، منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم. فإذا كنتم تؤمنون بالاسم وتثبتون أسماء الله سبحانه وتعالى وهي كثيرة، فاعلموا أن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يتضمن صفة من صفاته، لأن أسماء الله تبارك وتعالى هي أعلام ومعان. أسماء الله عز وجل أعلام دالة على الذات، سميع بصير عليم خبير، وتتضمن معاني كلها كاملة ولله الحمد والمنة، بخلاف أسمائنا فإننا أعلام لكن ليس أسماؤنا متضمنة معاني. أسماء الله عز وجل أعلام ومعاني. العليم اسم أسماء الله يتضمن العلم، عليم يعلم، قدير يقدر، هكذا سميع يسمع، بصير يبصر. والسميع بلا سمع، بصير بلا بصر؟ لا أبدا. فأسماء الله سبحانه وتعالى أعلام تضمنت معاني كاملة وتضمنت صفات عليا، إنما إحنا أعلام بس. ممكن تلاقي واحد اسمه صالح وهو طالح، واحد اسمه محمود وهو مذموم، واحد اسمه سهل وهو من أصعب الناس، واحد اسمه صالح وهو طالح. يبقى إحنا أعلام فقط، مجردة عن المعاني. نعم، مجردة عن المعاني. أما أسماء الله سبحانه وتعالى فهي أعلام وأوصاف. فهؤلاء الذين أثبتوا سبع صفات، ما الدليل؟ العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر والإرادة والحياة. قالك سبع صفات دول بس. طيب وبقية الصفات؟ يقولك أصل الصفات دي أثبتها العقل، دل عليها العقل. ولأننا لو أثبتنا بقية الصفات لاقتضى ذلك المماثلة، إنما نحن نأتي إلى بقية الصفات نؤولها. لا نصف الله بأنه يحب، لا نصف الله سبحانه وتعالى بأنه يبغض، لا نصف الله عز وجل بأنه يكره، لا نصف الله سبحانه وتعالى بأنه يعجب، لا نصف الله بأنه ينزل. ليه؟ قالك لأن لو إحنا وصفنا الله سبحانه وتعالى بهذه الأوصاف لاقتضى ذلك مماثلة للخلق. ليه ممثل الخلق؟ يقولك أصل لو نزل يبقى معناه أنه جسم، ولو نزل معناه أن خلقه أحاط به. أمال إيه؟ إحنا نفسر ونؤول النزول هذا على إنه ده نزول رحمة؟ هل نعبد ربا لا يحب؟ هل نعبد ربا لا يرضى عن عباده؟ هل نعبد ربا ليس ودودا ولا رحيما؟ رحمة لا، رضا لا، محبة لا، كل هذا أبدا. لا نؤمن برب ينزل فيتجلى لعباده في ثلث الليل الآخر وينادي عباده. هل من داع؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مستتيب فأتوب عليه؟ يقول لك لا، ربنا ما بينزلش. يبقى خليك نايم، خليك نايم طول الليل. ليه؟ لأنك لا تتعبد الله سبحانه وتعالى بنزوله عز وجل، النزول الذي يليق بجلاله. لا نفهم قط كيفية هذا النزول، وليس لنا سبيل الوصول إلى هذه الكيفية، لأننا لا نعلم ذات الرب سبحانه وتعالى. فكيف نعلم إذن كيفية نزوله وكيفية استوائه؟ فالقول في الصفات في الكيفية كالقول في الذات. فإذا قيل لنا كيف استوى، قلنا لك كيف هو. أنا أعلم كيف تستوي. حين تستوي على كرسيك أنا أعلم كيف تستوي. ليه؟ لأنك مخلوق مثلي تماما، أعلم كيف تستوي، أعلم ذلك. أما الرب سبحانه وتعالى فمن الذي رآه؟ ومن الذي اطلع عليه حتى يعرف كيف استوى الرب سبحانه وتعالى؟ ولهذا قال العلماء بأن إدراك كيفية الصفة هذا مستحيل، لا نرومه، لأننا لا نعرف كيفية الصفات. لكن نحن نثبت الصفة على وفق ما أثبتها الله سبحانه وتعالى وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا. نقول إحنا لا 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 يا رسول الله، ما ينزل ربنا. الرب سبحانه وتعالى يقول في القرآن في سبع مواضع الرحمن على العرش استوى. نقول لا لا يا رب، لا يا رب، أنت ما تستوي على العرش، سبحان الله. هل هذا أدب؟ هل هذا إيمان بالنصوص؟ لهذا أيها الأحبة، قضية الأسماء والصفات قضية في غاية الأهمية، لأنها تتعلق بالرب الذي نعبده. من الرب الذي نعبده؟ وما كنا نتخيل أو نتصور أن تختلف الأمة في هذا السؤال، من الرب الذي نعبده؟ ما صفته؟ ما اسمه؟ ما يستحق من صفات الجلال والكمال والإجلال؟ سبحان الله، نختلف في هذا، نختلف في هذا. أنحن أعلم بالرب من نفسه؟ أنحن أعلم بالرب من نبيه صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله القرآن مليء بالأسماء والصفات، والسنة مليئة بالأسماء والصفات. لماذا لا نتوقف على النص الذي يعرف لنا الرب الذي نعبده، سواء من الكتاب أو من السنة؟ إذن عندنا الجهمية، عندنا النفاة بأقسامهم الثلاثة، الذين نفوا الأسماء والصفات، هذا قسم لم يسموا الله باسم ولم يصفوا الله بصفة. والنوع الثاني الذين سموه بأسماء لكنهم نفوا الصفات، لكن رأينا أيضا كيف أنهم سموا تسمية ليست كتسمية أهل السنة والجماعة. والقسم الثالث الذين سموا الله سبحانه وتعالى بأسماء وأثبتوا لله سبحانه وتعالى سبع صفات، وهم الأشاعرة. إذن عندنا النفات هؤلاء على ثلاثة أقسام، منهم من ينفي نفيا كاملا، ودول الجهمية ينفون الأسماء والصفات، ومنهم من ينفي الصفات ويثبت الأسماء، ودول مين؟ المعتزلة. ومنهم من يثبت الأسماء وبعض الصفات ويؤول الآخر، ودول مين؟ الأشاعرة. إذا النفاة عندنا كم قسم؟ ثلاثة أقسام. احفظوا هذا، احفظوا هذا. فمن نفى عن الله سبحانه وتعالى أسماءه وصفاته فليس هذا على سبيل المؤمنين، سبيل أهل السنة والجماعة. ومن نفى الصفات وأثبت الأسماء فليس على سبيل أهل السنة والجماعة. ومن نفى بعض الصفات وأثبت سبع صفات بجوار الأسماء فهذا ليس على سبيل أهل السنة والجماعة. دول النفاة. قابلهم طائفة أخرى وهم الممثلة. هؤلاء الممثلة قالوا لا، ده احنا الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه، أثبت لنفسه يدين، وأثبت لنفسه وجها، وأثبت لنفسه عينين، وأثبت لنفسه كذا وكذا، وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك. طب كويس، فنثبت ذلك، تمام صح، نثبت لي ما أثبت نفسه. لكنهم قالوا نثبته لله سبحانه وتعالى، كل هذه الأشياء نثبتها لله سبحانه وتعالى على وفق ما نعلم من صفات المخلوقين. يعني ايه؟ يعني قصدكم ايه؟ نثبت لله يدين زي هاتين اليدين، نثبت لله سبحانه وتعالى وجها مثل هذا الوجه، نثبت لله اصابع زي هذه الاصابع. الا ازاي الكلام ده؟ هل صفات الخالق كصفات المخلوق؟ اقول لك هو كده، نثبته هذه الصفات لكن لا نعلم عن هذه الصفات إلا أنها صفات مثل صفات المخلوق. الله سبحانه وتعالى خاطبنا بما نعلم وما ندري وما نعرف، ولا نعرف من اليدين إلا هاتين، ولا من الوجه إلا هذا، ولا من الأصابع إلا هذه الأصابع. تقولوا أنتم تجعلون الخالق كالمخلوق؟ سبحان الله، تجعلون المخلوق الخالق كالمخلوق؟ إذا كان المخلوق تتفاوت صفاته، هل الآن لما نثبت الإنسان يدين هل يقتضي إثبات هذا أن تكون يداي كيدي الفيل، كيدي البعير؟ طب ما هو البعير له يدان، طب ما هو الفرس له يدان. لكن هل يلزم من إثبات اليدين للإنسان التماثل والمماثلة مع بقية المخلوقات؟ يقول لك لا. ازاي يعني؟ يقول لك والله كل مخلوق له صفة تليق به، الجمل له يدان تليقان به، الفرس له يدان تليقان به، كل مخلوق له صفة تليق به، الفيل له يدان تليق به. هل يد الفيل زي يدي؟ هل عيناه كعيني؟ ابدا، لكل مخلوق ما يليق به. ولا يلزم من إثبات صفة في المخلوق هذا أن تماثل المخلوق الآخر. نقول لهم أنتم تدرون ما تقولون؟ يعني أنتم متيقنون من هذا الكلام؟ يعني لا يقتضي إثبات الصفة مماثلة؟ لما نثبت صفة المخلوق ده هو يبقى مش زي ده، مش زي ده، مش زي ده، يقول لك آه كل مخلوق له صفة تناسبه. نقول سبحان الله، إذا جعلتم التفاوت بين المخلوقين في الصفات فلماذا لا تجعلون التفاوت بين المخلوق والخالق؟ لماذا ألحقتم المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى؟ لماذا ما قلتم إن للخالق صفات تليق به وإن للمخلوق صفات تليق به؟ إذا كنتم أنتم آمنتم بالتفريق بين صفات المخلوقين فلماذا لا تؤمنون بالتفريق بين صفات الخالق وصفات المخلوقين؟ ثم تعالوا أيتها الممثلة، وأنتم أيتها المعطلة، أنتم يا من نفيتم وأفردتم وحصل عندكم غلو في النفي، وأنتم يا من أثبتتم لكن على غير المنهج الصحيح فحصل عندكم غلو في الإثبات، تعالوا جميعا نحاكمكم إلى قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية رد على المعطلة ورد على الممثلة، رد على النفاه ورد على الممثلة. إزاي؟ النفاه نفوا عن الله سبحانه وتعالى أسماءه وصفاته على التفاوت بينهم، يرد عليهم بقول الله وهو السميع البصير، أثبت الله لنفسه سمعا وبصرا. وهؤلاء الممثلة الذين قالوا بأن الإثبات يقتضي المماثلة نرد عليهم بقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، والمعنى ليس كسمعه سمع، وليس كبصره بصر، وليس كعلمه علم، وليس كحياته حياة، وليس كإرادته إرادة، وليس ككلامه كلام، وهكذا. إذن هذه الآية ردت على الطائفتين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهي أعظم آية في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. ولهذا قال بعض المبتدعة: وددت لو محيت هذه الآية من كتاب الله عز وجل. طيب وتود أنها تمحى ليه؟ وتمحى ليه الآية؟ طيب ما تؤمن بالآية؟ طيب ما تؤمن بدلالة الآية؟ لماذا تتمنى أن تمحى الآية؟ لأنه ليس عندك رد أيها المعطل، وليس عندك رد أيها الممثل، فعلام لا تأخذون الآية بدلالتها الكاملة العظيمة؟ إثبات بلا تمثيل، ونفي بلا تعطيل، نفي ليس كمثله شيء، وإثبات وهو السميع البصير. نعم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى ليس كمثله شيء رد على من؟ ها انتبهوا معي، ليس كمثله شيء رد على من؟ رد على الممثلة الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى مثل خلقه تمام، يداه كأيدي، وجهه كوجوه، أصابعه كأصابع. طيب وهو السميع البصير، رد على مين؟ رد على المعطلة، رد على النفاة، رد على الذين يقولون ليس سميعا ولا بصير، أو هو سميع بلا سمع بصير بلا بصر. وهو السميع البصير، وسبحان من وسع سمعه الأصوات كلها. نعم فهو الذي يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة السوداء الظلماء. نعم ربنا سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. هل سمع الله كسمعنا؟ هل بصر الله كبصرنا؟ عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق لما جاءت خولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تجادله في زوجها الذي ظهر منها، وقالت: يا رسول الله إن زوجي ظهر مني، وإن لي منه أولادا إن تركتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. تقول عائشة رضي الله عنها وهي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، تقول: ووالله إنه لا يخفى علي بعض حديثها، يعني لا أكاد أسمع بعض حديث هذه المرأة، لكنها قالت: سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، والله إنه لا يخفى علي بعض حديثها. حتى أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إنه هو السميع البصير. الرب الذي نعبده له أسماء حسنى وله صفات عليا. الرب الذي نعبده نثني عليه بأسماء وصفاته. أنا ما أدري كيف يثني هؤلاء المعطلة وكيف يثني هؤلاء الممثلة على الرب سبحانه وتعالى. ألست أنت الذي إذا دعوت ربك سبحانه قلت: يا سميعا يا بصيرا يا عليما يا خبيرا يا حكيما يا لطيفا يا كبيرا يا عظيما؟ ألست تثني على الرب سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته؟ ألست الذي تفعل ذلك؟ إذا لم يكن الرب سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا خبيرا تثني على الرب بإيه؟ تخيلوا كده مع رجل من المعطلة يقول: يا من لست سميعا ولست بصيرا ولست متكلما ولست ترى في الآخرة ولست ولست ولست. تخيلوا، أهذا هو الأدب مع الرب سبحانه وتعالى؟ أو الممثل الذي يقول: يا من ماثلت يداه أيدينا، يا من ماثل وجهه وجوهنا فلم يعد فرق بينك وبيننا، أهذا هو الذي يليق بالرب سبحانه وتعالى؟ أهل السنة والجماعة وسط بين المعطلة والممثلة، بين المعطلة النفاة وبين الممثلة الذين أثبتوا فغلوا، ولكنهم أثبتوا أسماء لله سبحانه وتعالى سمى بها نفسه وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأثبتوا لله صفات وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فنقف عند النص، ولهذا نقول إن أسماء الله عز وجل توقيفية، لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو بما سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم. أما نقول الله لطيف نقول لك هات الدليل، أما نقول الله سميع لك هات الدليل. أما نقول إن الله سبحانه وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر نقول لك هات الدليل. أما نقول إن الله مستوى على عرشه نقول لك هات الدليل. فأسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية لا نتعدى النص، وصفات الله سبحانه وتعالى كذلك توقيفية على القول الصحيح لا نتعدى النص. ونقول أيها الأحبة إن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يتضمن صفة، فالعليم يتضمن صفة وهي العلم، والقدير يتضمن صفة وهي القدرة. ما في اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى إلا وهو يتضمن صفة لله تبارك وتعالى مأخوذة وتضمنها اسم الله تبارك وتعالى. نعم، فالعليم بعلم، والقدير بقدرة، والحكيم بحكمة. نعم، هذه أسماء الله سبحانه وتعالى وهذه صفات الله عز وجل. أيها الأحبة، سؤال: هل أسماء الله سبحانه وتعالى محصورة بعدد معين؟ يعني نقول مثلا أسماء الله 100، أسماء الله 1000، أسماء الله 99، هل أسماء الله سبحانه وتعالى محصورة بعدد معين؟ الجواب: أسماء الله سبحانه وتعالى ليست محصورة بعدد معين، فمنها ما نعلم ومنها ما لا نعلم. وما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح على الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب ربه فيقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك، انتبهوا معي، أسألك بكل اسم هو لك، ها، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى إذا من أسماء الله ما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه ولا لا؟ آه نعم. يبقى لو قلنا أن أسماء الله سبحانه وتعالى محصورة بعدد معين، يبقى هذا ينافي النص، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. لكن نقول أسماء الله سبحانه وتعالى لا يعلم عددها ولا حصرها إلا هو سبحانه وتعالى، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله سبحانه وتعالى همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولعل قائلا يقول: لكن يا شيخ جزاك الله خيرا، انتظر شوي، قف معي وقفة. أقول له: ماذا تريد؟ يقول: أنت الآن تقول بأن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست محصورة بعدد معين نعلمه. نقول له: آه. يقول: طيب، أليس النبي صلى الله عليه وسلم القائل في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره من حديث أبو هريرة: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ نقول: بلى، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: خلاص انتهت المسألة، إذن أسماء الله سبحانه وتعالى 99 اسما، والنبي قال: من أحصاها دخل الجنة. نقول: حسن استشكالك هذا، وجزاك الله خيرا أنك يقظ معي، لكن انتبه بارك الله فيك. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، لم يقل النبي: ليس لله إلا 99 اسما، أو قال: إن أسماء الله 99، إنما قال النبي: إن لله 99 اسما، يعني إن من أسماء الله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. فمن أحصى من أسماء الله 99 اسما دخل الجنة. لهذا قال العلماء: قول النبي من أحصاها دخل الجنة متعلق بقول النبي إن لله 99 اسما، بمعنى إيه؟ إن من أسماء الله سبحانه وتعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وليس المعنى إن أسماء الله سبحانه وتعالى 99 اسما. أرأيتم الفرق؟ إذن انتبهم انتبهوا معي، أعيد هذه المسألة لأنها مسألة مهمة. قال صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. لم يقل النبي إن أسماء الله 99، فيكون المعنى إن من أسمائه سبحانه وتعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. طيب لماذا يا شيخ هذا التأويل؟ لماذا هذا التعسف الذي أحسبه تعسفا؟ لماذا هذا التعسف؟ نقول أخي تعلم معي قاعدة مهمة جدا، وهي أنه لا بد من جمع النصوص في أي مسألة من مسائل العلم، لا بد من جمع النصوص. لأنك لو قلت إن أسماء الله 99 اسما قلت لك وأوردت عليك الإشكال الآتي: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يثني على ربه أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وأن الله استأثر لنفسه بأسماء لم يعلمها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا عبدا وليا صالحا، يبين معنى ده؟ فتقف انت حائر. وبالتالي أقول لك تعالى معي لنجمع النصوص سويا حتى نفهم الفهم الصحيح. وهذه قاعدة أهل السنة والجماعة. ألم أقل لك منذ قليل بأن أهل السنة والجماعة كان وسطا بين طائفتين معطلة وممثلة؟ والآن كذلك أقول اجمع النصين: إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أو استأثرت به في علم الغيب عندك، سيتبين المراد الذي قلته لك، وهو أن المعنى إن من أسماء الله سبحانه وتعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. مثال ذلك أن تقول مثلا عندي 100 درهم أعددتها للصدقة. السؤال: هل يعني هذا أنه ليس عندك إلا 100 درهم؟ لا، ولكن المعنى أن عندك 100 درهم أعددتها للصدقة وعندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة، فليس هذا يدل على الحصر، إنما المعنى يا عباد الله احرصوا على تعلم أسماء الله سبحانه وتعالى صفاته، فمن أحصى 99 اسما دخل الجنة. بقي سؤال أيها الشيخ، يعني من أحصى 99 اسما لله دخل الجنة؟ أقول لك نعم. طيب قبل أن تنتهي حلقتك قل لي ما معنى أحصاها، كيفية إحصاء أسماء الله سبحانه وتعالى. أقول لك خذ، إن إحصاء أسماء الله سبحانه وتعالى على النحو الآتي: أولا حفظ هذه الأسماء، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة النص الذي دل على هذا الاسم. أي اسم لله سبحانه وتعالى لابد أن يكون ثابت عندك بالنص، أدي واحد. اثنين أن تعرف المعنى، معنى الاسم. ثلاثة أن تتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم، وأن تؤمن بأثر هذا الاسم في الكون إذا كان متعديا. يبقى الإحصاء معناه على الصحيح الحفظ، معرفة المعنى التعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الاسم. إذا عرفت الاسم وإذا عرفت معناه وإذا تعبدت الله سبحانه وتعالى بدلالته فقد أحصيت أسماء الله سبحانه وتعالى 99 الإحصاء الذي تدخل به الجنة. إذا لا يكون المعنى أبدا مثلا مستمع يحصل الآن العليم الخبير اللطيف الحكيم، لا، ولكن تقف عند أسماء الله سبحانه وتعالى، تعرف ثبوتها وألفاظها، تعرف معانيها، تتعبد الله سبحانه وتعالى. وإذ نادى أيوب حين مسه الضر: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ليه اختار أنت أرحم الراحمين وذنوني ذابا مغضوبا فنادى في ظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تعبد الله سبحانه وتعالى، تعبد الله. إذا أردت رزقا سعة رزق قل يا رزاق، إذا خفت ظالما قل يا جبار يا متكبر، إذا أردت معنى فلابد أن تختار من الأسماء ما يناسب هذا المعنى حتى تتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء الحسنى وبهذه الصفات العليا. إذن أسماء الله سبحانه وتعالى، صفات الله تبارك وتعالى توقيفية، أسماء الله سبحانه وتعالى ليست محصورة في 99 اسما ولكنها تتعد. طيب يا شيخ، يعني معنى هذا في حديث مشهور جدا فيه أسماء الله سبحانه وتعالى، والحديث ده مشهور جدا رواه الترمذي وهو مشهور عند الناس الذي يحفظه كثير من الناس، هل هذا الحديث صحيح بعد ما ذكر الترمذي هذا الحديث إن الله وتر يحب الوتر قال الرحمن الرحيم وذكر أسماء؟ أقول أيها الأحبة إن المحققين من أهل العلم قالوا بأن الزيادة على إن الله وتر يحب الوتر من عد هذه الأسماء، هذه الزيادة مدرجة في الحديث وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إحصاء أسماء الله تبارك وتعالى بالعد، مفيش، لكن هذه تستنبط من النصوص كلها. إنما هذه الأسماء الواردة في حديث الترمذي مدرجة، ومدار هذا الحديث بكل طرقه على الوليد بن مسلم، قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقال الحفاظ من أهل العلم بأن الوليد مدلس وأن هذه الزيادة مدرجة، كذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى، كذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كذا قال ابن العربي رحمه الله تعالى، حكموا على هذا الحديث بالإدراج وأن هذه الزيادة قد اتفق الحفاظ على أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث المشهور المعروف عندنا الذي نحفظه جميعا الوارد عند الترمذي الرحمن الرحيم العليم الخبير اللي بيعدد هذا وهو مشهور في الحضانات، نجد أهل الحضانات يحفظون الأولاد هذا أو في الشوارع أو في كذا، كل هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الوليد بن مسلم مدلس، بل هو مدلس بأشر أنواع التدليس وهو تدليس التسوية. إذن حاصل هذه المقدمة في الأسماء والصفات، وطبعا الكلام يطول في الأسماء والصفات، لكن إحنا حسبنا يعني هذه المقدمة التي ذكرناها بأننا نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات وكذا ما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا نتجاوز النص ونقول بأن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، والله عز وجل أدرى بما أخبر عن نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم أدرى بما أخبر عن ربه سبحانه وتعالى، فنثبت لله ما أثبت لنفسه من الوجه واليدين، قال ربنا ويبقى وجه ربك، وقال ربنا بل لما خلقت بيدي، وقال ربنا سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، وقال ربنا سبحانه وتعالى ولتصنع على عيني، وقال ربنا عز وجل يد الله فوق أيديهم، إلى غير ذلك من هذه الصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه. وليس من الأدب أبدا مع الله أن نقول ليس المراد من اليدين اليدين الحقيقيتين، وليس المراد من الوجه الوجه الحقيقي، وليس المراد وليس المراد، وهذا سنرد عليه إن شاء الله تباعا في الحلقات القادمة. أيها الأحبة، هلموا إلى أسماء الله، احفظوها، اعلموها، اعملوا بما فيها، إذا علمتم ذلك وعرفتم ذلك أبشروا بالجنة، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا وإياكم المحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.